وثلاثين وأربعمائة وألف أن استضيف عبر الهاتف الشيخ أبو حازم محمد حسني القاهري بكلمة بعنوان التنبيه على خطورة قصر التربية على مسائل العقيدة الكبرى. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله. تفضل شيخنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا إخوة الإسلام والسنة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه صلاحنا وفلاحنا، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وموضوعنا الليلة في هذه الكلمة يتعلق بمسألة في غاية من الأهمية والخطورة، وتستحق منا اهتماما واضحا وبينا، وهي مسألة قصر التبديع على المخالفة في مسائل العقيدة الكبرى، أو في منهج الاستدلال الذي يقوم عليه استنباط الأحكام. وهذه مسألة مهمة جدا، وقد كثر الخوض فيها في الأيام الأخيرة، وتقلد الدعوة إليها غير واحد ممن يشار إليهم بالعلم أو الدعوة أو نحو ذلك، وإن خطورتها على المنهج عظيمة، لأنها تؤدي في الحقيقة إلى غلق باب التبديع إما كليا وإما جزئيا، وتؤدي إلى فتح أبواب التمييع والغثائية ولبس الحق بالباطل وكتمان النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإسقاط الأحكام الشرعية على الذين يستحقونها من المنحرفين والضالين. فعلينا أن ننتبه جيدا لهذه الدعوة التي يتقلدها المشار إليهم، وعلينا أن نعرف أنها دعوة باطلة، وأن القصد منها شديد ويؤدي إلى مفسدة عظيمة في دين الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. نوضح أولا المقصود بهذه البقالة أو هذه الدعوة التي يدعى إليها في هذه الأيام. المقصود من هذه المقالة أو الدعوة، بارك الله فيكم، أن المبتدع هو الذي يخالف فقط في مسائل العقيدة العظيمة، في أصول العقيدة الكبيرة، كمثل الصفات والإيمان والقدر ونحو ذلك من المسائل العظيمة والأصول الكبرى التي يقوم عليها الاعتقاد. فالمبتدع بحسب هذه المقالة هو فقط الذي يخالف في الصفات، إذا كان هناك من يعطل أو يؤول أو يفعل نحو ذلك من الانحراف في الأسماء والصفات، أو أن المبتدع هو الذي يقول إن الإيمان مثلا قول بلا عمل، أو أن المبتدع هو الذي يقول مثلا إن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد ولا يشاء الشر ولا يقدره في هذه الدنيا، أو أن المبتدع هو فقط من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتبرأ منهم، إلى غير ذلك من المخالفات الواضحة في مسائل العقيدة الكبيرة العظيمة. فالمقصود بهذه المقالة إذن أن المبتدع فقط هو الذي يخالف في هذه المخالفات فقط. وكذلك أيضا يدندنون حول منهج الاستدلال، ومنهج الاستدلال هو الكتاب، هو اتباع الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك من المصادر المعتبرة على حسب ما أجمع عليه العلماء أو اختلفوا فيه، وليس هذا هو المقام الذي نفصل فيه القول في ذلك. لكن المقصود بمنهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة أننا نستدل بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم والقياس الصحيح المعتبر إلى غير ذلك مما يبينه العلماء. فخلاف ذلك كمثل الاستدلال بالعقل، الاعتماد على العقل في دين الله تعالى، أو الكلام والفلسفة والرأي والذوق والوجد وغير ذلك من المناهج الاستدلالية التي يعتمد عليها أهل البدع. فأهل البدع في استدلالاتهم على بدعهم يعتمدون أصالة على مثل هذه الألوان، على مثل هذه الأنواع من المناهج المنحرفة. فتجد من المبتدعة من يستدل أصالة بالكلام، يعتمد على الكلام أو الفلسفة أو المنطق أو نحو ذلك، وتجد منهم من يعتمد بالأصالة على الرأي والهوى، وتجد منهم من يعتمد بالأصالة على الذوق والوجد والإلهام ونحو ذلك مما يقوله هؤلاء المبتدعون. فالمقصود إذن بهذه المقالة أن المبتدع فقط هو الذي يخالف في منهج الاستدلال، هو الذي يستدل أصالة بغير الكتاب والسنة والإجماع ونحو ذلك، أو أن المبتدع هو الذي يخالف فقط في أصول العقيدة الكبيرة المعروفة التي قامت عليها الفرق المنحرفة المعروفة. فتبين إذن من هذه المقالة أن من قعد تقعيدا باطلا أو أصل تأصيلا فاسدا أو لم يوالي ولم يعادي على المنهج، لم يتبرأ من أهل البدع مثلا أو لم يهجرهم إلى آخره، فليس بمبتدع على هذه المقالة. هذه المقالة، هذه الدعوة التي نتكلم عليها ونبين خطورتها، يلزم منها أن من قعد تقعيدا باطلا أو أصل تأصيلا فاسدا أو لم يهجر أهل البدع أو لم يتبرأ منهم فليس بمبتدع. لماذا؟ لأنه لم يخالف في أصول العقيدة العظيمة، لم يخالف الصفات ولا القدر ولا الإيمان ولا غير ذلك، ولأنه يتبع المنهج الاستدلالي الذي يعتمده أهل السنة، فهو يقول أصالة بالكتاب والسنة والإجماع ويستدل أصالة بالكتاب والسنة والإجماع، إذن ليس عنده كلام ولا رأي ولا غير ذلك. فإذا فهمنا هذا أيها الإخوة فهمنا خطورة هذه المقالة، وأنها تؤدي إلى تمييع شديد وتؤدي إلى فتح لأبواب البدع والضلالات في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا هو ما نبينه أولا، نبين أولا المقصود من هذه الدعوة أو هذه المقالة، ونبين الهدف الذي يكمن وراءها. فإذا عرفنا ذلك نتكلم إن شاء الله تعالى على إبطال هذه المقالة. هذه مقالة يا إخواني في غاية البطلان وفي غاية المخالفة لدين الله تعالى ولمنهج السلف، وذلك من وجوه نذكر منها ما تيسر وما يحضر على حسب توفيق الله تبارك وتعالى. أولا لابد أن نعرف، بارك الله فيكم، حقيقة البدعة. نحن نتكلم على حكم التبديع، عليكم السلام ورحمة الله، نحن نتكلم على حكم التبديع. وحكم التبديع نتكلم عليه بناء على معرفة البدعة، ما هي البدعة. إذا عرفنا حقيقة البدعة نتكلم على حكم التبديع، إسقاط حكم التبديع على المعين الذي يقع في هذه البدعة. فحقيقة البدعة يا إخواني كما بيّن العلماء وكما هو معروف في تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى أنها طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. هذه حقيقة البدعة، هذا تعريف البدعة. فإذا تأملت في هذا التعريف وجدت أنه تعريف عام لكل طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، فكل ما صدق عليه هذا التعريف فهو بدعة، كل ما صدق عليه هذا التعريف فهو بدعة. فهل نجد بارك الله فيكم في هذا التعريف أنه يختص بالمخالفة في مسائل العقيدة الكبيرة؟ هل نجد فيه أنه يختص بما يسمى في كلام العلماء بالبدع الكبرى، كمثل تعطيل الصفات مثلا، أو نفي القدر، أو سب الصحابة، أو غير ذلك؟ الجواب لا، وإنما نجد أن التعريف عام يشمل كل ما يسمى بدعة، يشمل كل ما يصدق عليه معنى البدعة. ويؤيد هذا النصوص الشرعية، نصوص الكتاب والسنة واضحة جدا في أن كل بدعة، في أن كل ما صدق عليه مسمى البدعة فهو مذموم، وهو داخل في حقيقة البدعة، لا يختص ذلك بأمر دون أمر. انظروا مثلا في قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا عام في كل ما شرع بغير إذن من الله، سواء كان في مسائل العقيدة، أو كان في مسائل العمل، أو كان في مسائل المنهج، أيا كان. انظروا في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هل هذا يختص بالبدع الكبرى فقط، أم كل من شاق الرسول وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين في أي مسألة من المسائل، في أي أمر من الأمور، فقد صدق عليه الذم والوعيد الذي ذكر في الآية؟ انظروا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أليس عاما؟ أليس يشمل كل إحداث في الدين؟ فالذي يقاعد تقييدا باطلا أو يؤصل تأصيلا فاسدا، أليس قد أحدث في الدين ما ليس منه؟ أليس قد خالف سبيل المؤمنين؟ أليس قد خالف الكتاب والسنة؟ ولولا هذا بارك الله فيكم لما قلنا إن هذه قاعدة باطلة أصلا، أليس كذلك؟ يعني هل نقول هذه قاعدة باطلة أو هذا تأصيل فاسد وهو موافق للكتاب والسنة؟ لابد أن يكون مخالفا للكتاب والسنة، لابد أن يكون مخالفا لسبيل المؤمنين، لابد أن يكون مخالفا لسبيل العلماء. فالذي يأتي بتقييد فاسد أو تأصيل باطل أو نحو ذلك، قد صدق عليه أنه خالف الكتاب والسنة، وخالف سبيل المؤمنين، وخالف طريقة العلماء. فهذا هو الوجه الأول معنا بارك الله فيكم في رد هذه المقالة الفاسدة، أنها تخالف حقيقة البدعة، وتخالف النصوص الشرعية في ذم البدع والتحذير منها. فنحن نقول لمن نشر هذه المقالة أو دعا إليها، نقول لهم: الذي يقاعد تقييدا باطلا، الذي يأتي بتأصيل فاسد، الذي لا يهجر أهل البدع، الذي يتولاهم أو يذب عنهم أو يثني عليهم، أليس قد صدق عليه أنه خالف الكتاب والسنة؟ أليس قد صدق عليه أنه أحدث في الدين ما ليس منه؟ أليس قد صدق عليه أنه خالف سبيل المؤمنين؟ أليس قد صدق عليه أنه أتى ببدعة؟ هذا الذي أتى به، هل يصدق عليه تعريف البدعة أم لا؟ هل تصدق عليه حقيقة البدعة أم لا؟ فلا شك أن الجواب الذي لا يخالف فيه من شم رائحة العلم أن هذه أمور مذمومة مبتدعة، وأن الذي أتى بها قد أتى ضربا من البدع، لا شك في هذا. وبناء عليه فهو مستحق لاسم المبتدع، يستحق أن يسمى مبتدعا، ويستحق أن يسقط عليه اسم التبديع على حسب التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. ننتقل بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو قاعدة المنهج يا إخواني، اتباع منهج السلف، اتباع طريقة السلف وفهم السلف، حتى لا نأتي بكلام من عندنا، يعني ما أسهل أن نستدل بنصوص الكتاب والسنة، وما أسهل أن نفهم نصوص الكتاب والسنة على حسب أفهامنا. لكن المنهج كما تعلمنا وكما نعرف جميعا أن منهجنا اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف، على فهم أهل العلم. فهذا الذي قلناه ندلل عليه بفهم العلماء، بفهم السلف ومنهجهم وعملهم، حتى يكون فهمنا صحيحا. نقول بارك الله فيكم، كما قال أهل العلم: المعلوم بالضرورة من منهج السلف أنهم لم يكونوا يبدعون فقط بالخلاف في مسائل العقيدة العظيمة، ولم يكونوا يبدعون فقط بالخلاف في منهج الاستدلال، بل المعلوم بالضرورة من منهجهم وطريقتهم أنهم كانوا يبدعون فيما سوى ذلك. ونكتفي بمثالين فقط يتضح بهما الكلام إن شاء الله تعالى. المثال الأول: هجر أهل البدع. دل الكتاب والسنة كما نعلم جميعا، ودل إجماع السلف على وجوب هجر أهل البدع والبراءة منهم وعدم توليهم أو الذب عنهم أو الثناء عليهم بأية صورة من الصور. فنسأل الآن: ماذا كان موقف السلف من الذي لا يهجر أهل البدع أو لا يتبرأ منهم أو يثني عليهم أو يروج لهم أو نحو ذلك؟ ماذا كان موقف السلف منه؟ الجواب: أجمع السلف كما هو معلوم لدى صغار طلبة العلم، أجمع السلف على أن من تولى أهل البدع فهو ملحق بهم، وأن من أثنى عليهم فهو منهم، وأن من تولاهم فهو منهم. يعني كانوا يبدعونه، صحيح ولا لا؟ كانوا يبدعونه. من لم يبدع أهل البدع فهو مبتدع، من لم يتبرأ من أهل البدع فهو مبتدع. ونحفظ جميعا الموقف المشهور للإمام أحمد رحمه الله تعالى، الذي سأله فيه الإمام أبو داود صاحب السنن رحمه الله تعالى، قال له: أرى الرجل من أهل السنة يكلم الرجل من أهل البدع، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن هذا الذي يكلمه من أهل البدع، فإن ترك كلامه وإلا فألحقه به. فألحقه به يعني ماذا؟ يعني هو مثله، يأخذ نفس الحكم ويحذر منه ويجانب ويهجر كما نفعل مثل ذلك في المبتدع. ونصوص السلف معروفة ومتواترة في هذا الباب ومدونة في كتب الاعتقاد. فالسؤال إذن: هل المخالفة في هذا الموطن مخالفة في مسائل العقيدة الكبرى؟ يعني الذي لا يهجر أهل البدع ربما يكون متفقا معنا في نفس المنهج، في نفس العقيدة، يعني يثبت الصفات ويقول إن الإيمان قول وعمل، ويثبت القدر ويعظم الصحابة، ولا يكفر المسلمين بالكبائر ولا يخرج على الحكام وإلى آخره، لكنه لا يتبرأ ممن يخالف في هذا، لا يتبرأ من أهل البدع. فصارت مخالفته الآن في أصول العقيدة الكبيرة، في مسائل العقيدة الكبرى، أم صارت في أمر آخر؟ الجواب أنها صارت في أمر آخر، ولا شك في هذا. ثم إنه لم يخالف في منهج الاستدلال، يعني هو يستدل بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وإلى آخره، لم يستدل بالكلام ولا الفلسفة ولا العقل ولا غير ذلك. فالسؤال إذن: ماذا كان موقف السلف منه؟ الجواب: كانوا يبدعونه، ولم يكونوا يقولون أبدا هو معنا في العقيدة والمنهج، يستدل بنفس الاستدلال ويتبع نفس المسائل ويوافق في نفس الأصول. ما كان السلف يقولون هذا أبدا، ولا كانوا يعتبرونه أبدا، ولا كانوا يستفصلون، يعني لم يكونوا يقولون للذي لا يهجر أهل البدع: يا فلان، هل أنت معنا أو لا؟ هل أنت توافقنا في العقيدة والمنهج أم لا؟ ما كانوا يقولون هذا، إنما كانوا يلحقون مباشرة الذي لا يهجر أهل البدع، كانوا يلحقونه بهم ويقولون هو منهم، لا شك في هذا. فهذا هو المثال الأول. المثال الثاني: التبديع بالألفاظ المجملة. التبديع بالألفاظ المجملة. كان من طريقة السلف كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من تكلم بلفظ مجمل نسبوه إلى البدعة كذلك، وقالوا رد باطلا بباطل ورد بدعة ببدعة. هذا كلامه رحمه الله بما يشبه النص في درء التعارض. فهكذا كان موقف السلف، كان الذي يأتي بلفظ مجمل باصطلاح حادث بكلام موهم يعتبرونه مبتدعا أيضا. فهل هذه مخالفة في مسائل العقيدة الكبرى؟ هل هذه مخالفة في منهج الاستدلال؟ الجواب لا. وعندنا بدعتان مشهورتان طبق السلف فيهما هذا الأمر، وهما بدعة اللفظ وبدعة الوقف في القرآن، الذي كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، هذه بدعة اللفظ. وخصوصا من كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وبدعة الوقف الذي كان يقول القرآن كلام الله ويسكت، لا يقول مخلوق أو ليس بمخلوق. فماذا كان موقف السلف من هاتين البدعتين وممن كان يقول بهما؟ الجواب كما هو معلوم لدى صغار الطلبة أن السلف مجمعون على تبديع من قال بهاتين البدعتين، من قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، أو قال إن القرآن كلام الله ولم يقل مخلوق أو ليس بمخلوق، كل ذلك مبتدع عند السلف. بل تكلم السلف في ذلك بالكفر أيضا، وهذا له تفصيل لا نحب أن نخوض فيه الآن حتى لا نخرج عن الموضوع، لكن الذي نعرفه جميعا أن السلف تكلموا بالتبديع في هذه المسألة. فالسؤال الآن، السلف بدعوا يعني أسقطوا حكم التبديع. السؤال، ما نوع المخالفة؟ الجواب، ليست مخالفة في الأصول الكبيرة، ليست مخالفة في مسائل العقيدة الكبرى ولا في منهج الاستدلال، وإنما هذا لفظ مجمل، وكان الذي يأتي به ربما قصد معنى صحيحا، يعني الذي قال لفظي بالقرآن مخلوق ربما يكون قد قصد معنى صحيحا، الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق كذلك، الذي كان يسكت ربما سكت تورعا أو قال هذا أمر لم يتكلم فيه الصحابة ولم يخض فيه الصحابة. ومع ذلك فالسلف وأئمة العلماء لم يلتفتوا لهذا ولم يستفصلوا ولم يعتبروا، بل كانوا يقولون مطلقا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق أو ليس بمخلوق فهو جهمي. هكذا كان السلف يقولون. فهذا تبديع بالألفاظ المجملة، وقد نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله كما قلت لكم، ومن تكلم بلفظ مجمل نسبوه إلى البدعة كذلك. فهذا هو المعهود والمعروف في طريقة السلف، أن التبديع عندهم لم يكن يقتصر على تأويل الصفات أو تعطيلها أو إخراج العمل عن مسمى الإيمان أو نحو ذلك، بل كان التبديع عندهم أشمل وأعم من ذلك. ولا يفوتنا أن ننبه على كلام الشاطبي رحمه الله في الخلاف في تحديد صفة المبتدع، وأن المبتدع هو الذي يخالف في أصل أو في كثرة الجزئيات. هذا كلامه المعروف في الاعتصام، أن المبتدع هو الذي يخالف في أصل عام في قاعدة كبرى من قواعد الشريعة، أو يخالف في كثرة الجزئيات، يعني يأتي بمسائل كثيرة ينحرف فيها ويخالف فيها الصواب والحق، بحيث تصير هذه المسائل لو اجتمعت تصلح أن تكون أصلا. هذا كلام معروف للشاطبي وهو موافق لطريقة السلف والعلماء. فالسؤال، هل قيده الشاطبي أو قيده غيره من العلماء بمسائل العقيدة العظيمة أو الأصول الكبيرة أو منهج الاستدلال؟ الجواب لا. فالذي يقاعد تقعيدا باطلا أو يؤصل تأصيلا فاسدا أو يأتي بلفظ مجمل أو اصطلاح حادث أو ما أشبه ذلك، قد صدق عليه أنه خالف في أصل. والذي يخالف في كثرة الجزئيات يأتي بمسائل كثيرة منحرفة تدل على وجود خلل عنده في الأصل، فهذا لا نقول له هل عطلت الصفات أو أولتها أو أخرجت العمل عن مسمى الإيمان أو سببت الصحابة أو إلى آخره، لا نقول له مثل هذا الكلام، بل هو مبتدع مباشرة. فبهذا بارك الله فيكم يتبين لنا خطأ هذه المقالة وأنها مقالة فاسدة لا أصل لها في صنيع العلماء ولا في صنيع السلف على الإطلاق، بل المعلوم بالضرورة وبما تدل عليه النصوص الشرعية أن الأمر لا يقتصر على ما ذكره هؤلاء. وننبه في ختام تأصيل هذه المسألة على استحضار التفصيل المعروف الذي ذكره الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، والذي هو موافق لطريقة السلف ومنهجهم في التبديع، أنه يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. فمن خالف في مسألة ظاهرة لا يعذر مثله بجهلها أو تأويلها أو ما أشبه ذلك، فهو مبتدع بدون إقامة للحجة عليه. ومن خالف في مسألة خفية غامضة يتصور في مثله أن تخفى عليه هذه المسألة، فإنه لا يبدع حتى تقام عليه الحجة. فهذا هو الموافق لطريقة السلف، ولا تفصيل فيه بين مسائل العقيدة وغيرها، بل مسائل المنهج تدخل في هذا، والتأصيلات الفاسدة والقواعد الباطلة وكل هذه الأشياء، كل هذه الأمور تدخل في هذا التفصيل، فليس هناك أي دليل على التفريق. ويمكننا أيضا أن نشير إلى خطورة القواعد الباطلة، وأنها تعد مخالفة عظيمة يستحق معها المخالف أن يبدع. وقد تكلمت على هذا بفضل الله تعالى في محاضرة مستقلة بعنوان خطورة القواعد الباطلة. فالذي يأتي بقاعدة باطلة، الذي يأتي بتأصيل فاسد، هو مخالف في أصل، لأن قاعدته هذه يلزم عليها خلل عظيم في مسائل الدين والشرع. يدخل تحت القاعدة الكثير من الجزئيات والكثير من المسائل، فيعظم الضلال بذلك وينسب إلى الشريعة ما ليس منها. فهذا إحداث في الدين وابتداع في الإسلام ومخالفة للسنة والمنهج. فكيف يقال إن من فعل هذا، وخصوصا إذا نصح وأصر وعاند وكابر، كيف يقال في مثل هذا إنه ليس بمبتدع، وإن المبتدع فقط هو الذي يعطل الصفات أو ينفي القدر أو نحو ذلك؟ فهذا كلام ليس بصحيح على الإطلاق، ولا تغتروا بمن ينشره وإن كان من كان، وإن كان قد التبس عليه الأمر، وإن كان ممن نعدهم من أهل العلم والفضل ونعظمهم ونجلهم، لكن ربما حصل التباس أو ما أشبه ذلك. أيا كان الذي ينشر هذا الكلام فهو كلام باطل لا أصل له من دين الله تعالى على الإطلاق. ونختم بالتنبيه على بعض المسائل أو بعض الأمور التي حدثت من بعض المبتدعة المعاصرين، ونبين طريقة العلماء في التعامل معها حتى يتبين الأمر إن شاء الله تعالى. عندما خرج أبو الحسن المأربي بقواعده الباطلة، ومنها مثلا نصحح ولا نجرح، معنى هذا الكلام أننا لا نتعرض للأشخاص، لا نتكلم في الأشخاص أصلا، لا نتكلم في الرجال، ولكن نصحح الأخطاء. فإذا وقفنا على كلام باطل نقول هو باطل، ولا نتكلم في صاحبه، لا نتكلم في الرجال. فالسؤال الآن لمن ينشر هذه المقالة الفاسدة التي نبهنا على فسادها، ما تقول في من يعطل علم الجرح والتعديل ويقول لا نتكلم في الرجال ولا نتكلم في الناس، لا نجرح ولا نبدع ولا نفسق ولا أي شيء من هذا، ولكن نتكلم فقط في الأقوال، نبين المسائل، نبين الأقوال، لكن لا نتعرض للأشخاص، ما تقولون في هذا؟ إن كان عندهم علم وإن كان عندهم سنة وتأصيل في المنهج، فإنهم لا يترددون في تبديع هذا الرجل. فالسؤال إذن لماذا بدعتموه وهو لم يخالف في الصفات ولا القدر ولا الإيمان ولا الصحابة ولا الحكام ولا لم يخالف في أي أصل من هذا، وهو موافق لنا يقول بالكتاب والسنة والإجماع ونحو ذلك، فلماذا بدعتموه؟ الجواب لأنه خالف في أصل عظيم من أصول الدين وهو الجرح والتعديل، فصاروا في النهاية موافقين لنا، لأن هذه مسألة ليست من مسائل العقيدة الكبرى، ليست كمثل القدر والإيمان والصفات وغير ذلك، فهذا تبديع بمسألة ليست من هذه المسائل. عندما خرج الحلبي بقواعده أيضا في التمييع والتفريق بين خبر الثقة وحكم الثقة وما أشبه ذلك، وخالف في تبديع من وضحت الدلائل على بدعتهم وخروجهم عن السنة وانحرافهم وضلالهم، فما القول في مثل هذا؟ لا شك أنه يبدع. عندما قاعد فالح الحربي قواعده أيضا، وأن الذي ثبتت له السنة وتكلم فيه بعض الناس بتبديع مجمل غير مفسر، فإن التبديع يلزم، ويلزم الناس أن يأخذوا به، ومن لم يأخذ به فهو مبتدع. ما تقولون في هذا؟ فتبين بارك الله فيكم أن مثل هذه القواعد والأصول الفاسدة هي مخالفة في الحقيقة للكتاب والسنة وإجماع العلماء، فنحن إنما نبدع في الحقيقة بمخالفة للكتاب والسنة وإجماع العلماء، بالمخالفة للأصول الواضحة التي دلت عليها الأدلة القطعية وأجمع عليها العلماء. فمثل هذا لا بد أن يكون فيه تبديع، ولا بد أن يكون فيه حكم بالخروج عن السنة، هذه طريقة العلماء. وأما أن يقال المبتدع هو فقط من عطل الصفات، أو قال لا قدر، أو قال إن الله لا يخلق أفعال العباد، أو قال كذا، هذا معناه أن المبتدع هو الذي يكون من الفرق فقط. المبتدع هو الذي يكون جهميا صرفا، أو رافضيا صرفا، أو قدريا صرفا، أو مرجئا صرفا، فهذا مما لا يقول به عالم في الحقيقة، ولا يقول به من عنده تأصيل وفهم لدين الله سبحانه وتعالى. فختام الأمر إذن بارك الله فيكم نلخصه في عبارة واحدة، وهي أن المبتدع من أحدث في دين الله تعالى ما ليس منه. كل من خالف الكتاب والسنة والإجماع، كل من خالف طريقة العلماء، كل من أحدث في الدين تقعيدا باطلا أو تأصيلا فاسدا، كل من خالف في أمر من الأمور الواضحة البينة في دين الله تبارك وتعالى فهو مبتدع، سواء كان ذلك في مسائل العقيدة العظيمة المعروفة، سواء كانت بدعته من قبيل البدع الكبرى التي تكون عند الرافضة أو الجهمية أو المرجئة أو نحو ذلك، أو كانت بدعته دون ذلك على سبيل تعقيد فاسد أو تأصيل باطل أو عدم براء من أهل البدع أو ما أشبه ذلك، فكل هؤلاء القول فيهم واحد، وحكم التبديع لازم. هذا هو الذي تؤيده النصوص الشرعية وإجماع السلف وطريقتهم، مع ضرورة التفصيل في إسقاط الحكم على المعين بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية على حسب ما أوضحنا. هذا هو ما أردت أن أبينه لكم في هذه الكلمة، فانتبهوا يا إخواني لخطورة هذا الكلام، وأن تأثيره عظيم جدا، ويؤدي إلى تمييع شديد وتمرير كبير للأخطاء والمخالفات. نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الفتن وأسبابها، وأن يحفظنا من البدع والضلالات، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، حياكم الله، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. طيب لا بأس، تفضل.
يقول السائل شيخنا جزاكم الله خيرا ونفع بكم الأمة، بعض الإخوة يستشكلون عن مشاهدة قناة البصيرة وما يبث فيها، بحيث أن بعض المشايخ ينصحون بها وبعض المشايخ يحذرون منها ومن صاحبها. قيل عنه بأن عنده بعض الأخطاء المنهجية والعقادية وبعض الأخطاء في الأسماء والصفات، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله. بالنسبة لقناة البصيرة والقائم عليها محمود عبد الرازق الرضواني، فهذا الرجل كان معروفا من قديم لدينا في مصر وكذلك لدى أهل العلم بمخالفات متعددة في الأسماء والصفات وفي المنهج أيضا، كان يقول بالموازنات، وكان يطعن في الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، إلى غير ذلك من أمور أنكرها عليه أهل السنة. ثم إنه في الأخير كما سمعنا وعرفنا جميعا صار هناك تواصل بينه وبين الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وصار هناك شيء من التراجع عن بعض المخالفات التي كان واقعا فيها. وأنا شخصيا لست متابعا للأمر بتفاصيله، والذي أعرفه أن بعض المشايخ يقومون على مناصحته وبيان أخطائه في الأسماء والصفات، فنسأل الله تعالى أن يوفقه للتراجع عن هذه الأخطاء وأن تكون توبته كاملة إن شاء الله تعالى. وأما تفاصيل هذه الأمور فيراجع الأمر فيها مع المشايخ، فإنني لست متابعا للتفصيل، وبارك الله فيكم. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل لطالب العلم المبتدئ أن يبدع ما توفرت فيه شروط سدية؟
الجواب في هذا كما قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وهو المعروف من طريقة العلماء في مثل هذه المسائل عموما، أن المسائل الظاهرة الواضحة البينة لا تحتاج إلى عالم في إسقاط حكم التبديع فيها. فإذا رأيت الرجل أمامك مثلا يستغيث بغير الله تعالى، أو يدعو غير الله عز وجل، أو يصرف العبادة لغير الله، أو يقول إن الأولياء خير من الأنبياء، أو ما أشبه ذلك، فإنك لا تتوقف إطلاقا في إسقاط حكم التبديع عليه. إذا رأيت الرجل أمامك يعطل الصفات ولا يثبتها لله عز وجل، إذا رأيت الرجل ينفي القدر وينفي قدرة الله تعالى على أفعال العباد وخلقه لها، إذا وجدت الرجل يقول إن الإيمان قول بلا عمل، إذا وجدت الرجل يخرج على الحكام ويحدث الفساد في الأرض، إذا رأيت الرجل يكفر المسلمين ويكفر المجتمعات إلى غير ذلك، فهذا من قبيل البدع الواضحة البينة التي لا تحتاج إلى إقامة حجة. ومن نشأ عليها كما في جواب الشيخ ربيع الذي ذكرته في المحاضرة في إقامة الحجة في التبديع، من نشأ عليها وخصوصا إذا كانت السنة معروفة وبينة، فإنه يبدع مباشرة ويبدعه طالب العلم المبتدئ. وأما في المسائل الدقيقة الخفية المشكلة، وخصوصا عند من كان معروفا بالسنة وعند من كان معروفا لدى العلماء، فهذا لا يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يخوض في تبديع هذا الصنف، بل هو تبع للعلماء في هذا. نعم. سبحان الله، هذا في الحقيقة من نقص الإخلاص والتجرد لله سبحانه وتعالى. فإن المخلص الصادق الذي يهتم بالدين حقا ويهمه مصلحة الدين ومصلحة المسلمين لا يهتم إطلاقا أن توجه النصيحة إليه أولا، وإنما الذي يهمه بالدرجة الأولى أن ينشر الحق. فإذا أخطأت أنا مثلا في بعض دروسي أو في بعض كلماتي، وقام أحد إخواني في مجلس عام أو في تنبيه عام أو ما أشبه ذلك فقال أخطأ فلان في كذا والصواب كذا، فإن الواجب علي لو كنت مخلصا صادقا لله تعالى حقا أن أقول له جزاك الله خيرا. لماذا؟ لأن الذي يهمني هو انتشار الحق وظهور الصواب، لا يهمني أن ينتشر الحق على لساني أنا. يعني أهتم أقول والله كان عليه أن يبين لي حتى أبين أنا الخطأ، أنا الذي أبين ما أخطأت فيه. سبحان الله، هذا كلام عجيب. إنما الذي يهم هو بيان الحق على لساني أو على لسان غيري. فعلى الجميع أن يتقوا الله تعالى وأن يستحضروا الإخلاص والصدق، وأن يعرفوا أن المهم في إظهار الحق وفي تحصيل مصلحة الدين ومصلحة المسلمين. نعم. هذا أيضا من الشبهات التي يلقيها الشيطان في قلوب الناس. المهم بارك الله فيكم كما ذكرت لكم أن ينتشر الحق. ربما كانت النصيحة مطلوبة مثلا في حق رجل من أهل السنة وهو معروف بالتراجع عن الخطأ ومعروف بالأوبة إلى الصواب، وله من المكانة مثلا ما ينبغي أن يراعى، وهذا أيضا من الأمور الشرعية المهمة التي ينبغي أن تراعى أيضا. فربما قلنا في مثل هذه الحالة ينبغي النصيحة وليست شرطا في كل الأحوال كما هو معلوم، يعني سواء كان المخطئ سنيا أو مبتدعا أو كذا أو كذا، النصيحة ليست شرطا قولا واحدا، ليست أمرا ملزما، لكن نقول ربما كانت مطلوبة أو مستحبة مثلا في الحالة التي ذكرتها. وأما إذا وقع خلاف فإنه لا يشنع على المخالف، يعني لو أن رجلا جاء من تلقاء نفسه فبين الخطأ، طالما أنه بين الخطأ بأدب إذا كان المخطئ من أهل السنة، إذا كان المخطئ عالما أو كان من أهل السنة فبين الخطأ بأدب وأشار إلى الصواب من غير تشنيع ولا إثارة للناس على هذا العالم الذي أخطأ، فهذا لا يشنع عليه أبدا، بل هو مشكور مأجور على كل حال إن شاء الله تعالى. نعم،
جزاكم الله خير. أنا صاحب السؤال الأول يستشكل ويقول، يعني فهمنا من جوابكم أن الرضوان في فترة مناطحة، فماذا نفعل في هذه الفترة؟ تغييرة شيخنا عسى يقول ذلك.
نعم، هذا الذي أعرفه بارك الله فيكم، وهو معروف لدي منذ عدة أشهر، وقد قلت في الجواب إنني لست متابعا للتفاصيل، ربما يكون هناك جديد عند المشايخ الذين يناصحون الرجل، فأنا أوصي بالرجوع إلى المشايخ في هذا الباب الذين يقومون على مناصحة الرجل، وإذا كان هناك جديد يخبرونكم إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ووفقكم الله تعالى لما فيه الخير، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والطاعة والسنة، وأن يتوفانا على السنة غير مبدلين ولا مغيرين. عليكم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله. في أمان الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.